تكلف المزيد من الضحايا والجيش الأمريكي في حالة تأخر. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة وسلامة البلاد والمواثيق الدولية والأممية. جاء ذلك بتصريحات لعباس علاقشي لدى لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبيرك، أوضح فيها أن استخدام واشنطن ولندن القوة دعما لجرائم الاحتلال في غزة تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، محذرا من مغبة تبعاتها التي قد تطال دول المنطقة. من جانبه أعرب جرونبيرك عن تقديره لمواقف طهران الداعمة للاستقرار في المنطقة خاصة في اليمن. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بحي الشجاعية الشرقي مدينة غزة. وما زال عدد من المفقودين تحت الأرقاب، في حين نقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ووصف الأطباء حالات بعضهم بالخطرة. في الوقت نفسه نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المناطق الشمالية بقطاع غزة، فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن عدد الشهداء والمفقودين جراء العملية المستمرة منذ 100 يوم بلغ نحو 5000. وحول المجزرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في شمال قطاع غزة والدمار الواسع الذي يقوم به، نستمع إلى هذا التقرير.
بعد 100 يوم من العملية العسكرية وحرب الإبادة المفروضة على شمال قطاع غزة، 100 يوم ولا زال العدوان متواصل ومستمر، والغارات الإسرائيلية تتواصل وعمليات النسف أيضا تتواصل، مذابح حقيقية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين هنا في مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، لقبات تصل تباعا إلى المستشفى المعمداني، وعمليات النسف وعمليات الإبادة تتواصل لحظة بعد أخرى. نتحدث الآن مع المتحدث باسم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة سيد محمود أصل. بعد 100 يوم من العدوان، أبرز محطات هذه المرحلة ربما الإبادة كانت واضحة فيها.
هو بكل تأكيد ربما قلت أن ما جرى في شمال قطاع غزة لم يحدث في أي منطقة أخرى في القرن 21. الاحتلال الإسرائيلي أباد منطقة شمال القطاع بشكل كامل، تطهير على مستوى البشر، تطهير على مستوى البنية التحتية، مستوى المباني، مستوى كل شيء، هناك تدمر بشكل واضح، وكأن قنبلة نووية ضربت منطقة شمال قطاع غزة. والصور التي خرجت والمناشدات التي تلقيناها والاستفسارات التي فهمناها من المواطنين يتحدثوا على أن المنازل الآن أصبحت في شمال قطاع غزة هي عبارة عن مقار جماعية، يستهدف المنزل المقوى من أكثر من طبقة والمعهون بالسكان على رأس السكان بشكل مباشر. لم يستطيع أحد من مقدمي الخدمة أن يقدم لهذا المواطن أي شيء، لدرجة أن جثامين المواطنين وجماجم المواطنين أصبحت في الطرقات منتشرة بشكل كبير. طواقم الدفاع المدني تم منعها من العمل في شمال القطاع، المنظومة الطبية انهارت، والاحتلال الإسرائيلي أغلق المستشفيات الثلاثة الموجودين في شمال القطاع، وهذا انعكس بشكل سلبي على الواقع الموجود هناك. حتى قضية التعامل مع الجرحى مع الاستهدافات أصبح شيء من العدم، والاحتلال الإسرائيلي أيضا منع الطعام والشراب والدواء ومنع كل شيء، حاصر هذا المنطقة بشكل ممنهج وقتل أكثر من 5000. حينما نقول 5000 مواطن هذا رقم قليل جدا مقارنة بحجم المناشدات التي تلقيناها وحجم الاستفسارات من المواطنين، العدد أكبر من ذلك بكثير. لكن ننتظر أن تنتهي هذه الحرب ونقوم بعمليات التدقيق والإحصاء بشكل أفضل حتى نخرج بإحصائية دقيقة.
أعلنت كتائب المجاهدين أن مقاتليها استهدفوا مقر القيادة والسيطرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي في محور نتشارين بصواريخ حاصد 111. إلى ذلك أقر الإعلام العبري بمقتل 400 عسكري إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة عام 2023. واعترفت منصات صحافة الاحتلال بأن 50 جنديا إسرائيليا لقوا حتفهم خلال الهجوم المستمر أكثر من شهرين شمالي القطاع. ارتفعت ارتفعت حصيلة خط الحرائق الهائلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 قتيلا فيما قالت إدارة الطوارئ. إن قوات الجيش تساعد للبشر المساعدة في مجابهة الكارثة، وتسابق فرق الإطفاء الزمن لإكمال 2 حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس منذ 6 أيام، فيما حضرت هيئة الإرسال الجوية لأن الرياح القوية بسرعة 110 كم في الساعة وأصدرت السلطات عوامل جديدة لأكثر من 150 ألف شخص لإخلاء أماكنهم وسط مخاوف من احتلال إيران إلى مناطق جديدة في كاليفورنيا. وقالت السلطات إن هذه الحرائق قد تكون الكارثة الأشد تدميرا في تاريخ أمريكا، حيث دمرت 3 منازل وتقدر خسائرها ب 150 مليار دولار. كان الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس فجر اليوم ضربا على لبنان مستهدفا مناطق الجنوب والدفاع، ومختلفا بذلك مرة أخرى اتفاق في إطلاق النار وأعقب طائرات الاحتلال على مناطق مفتوحة في الإسرائيلي ودير الزهراء. كذلك شن الاحتلال غارة مستهدفة التفاعلات بين بلدة جانتا وبلدتي قلب السبع وأطراف الحدوديتين بين لبنان وسوريا شمالية
الحرب.
في وقت سابق تورغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق القطاع مادة جنوب لبنان، فيما تورغلت قوة الإسرائيلية في اتجاه بلدة الرجلية وبها مناطق وادي خمسة وشارع سهلواري بمتابعة المسيرات الإسرائيلية. نفذت قوات الاحتلال السيارة حملات مداهمة في الضفة الغربية، وتصدى لها المقاومون في أحدى قرى جنين شمالية الضفة المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ودهمت عدة أحياء ومباني وسكنات بحثا عن المقاومين، كما اقتحمت مخيم العين غربي نابلس وبلدة السلواش شمال شرق مدينة رام الله. بدورها أعلن السرايا القدس أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في قرية قطعم بجنين شمالية الضفة وأمطروها بالرصاص. وفي مخيم جنين أعلنت مصادر محلية إصابة فلسطينيين أحدهم عقوبة من خلال اشتباكات بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة، كما أكدت هذه المصادر استشهاد 840 شخصا وإصابة أكثر من 6000 و700 آخرين في الضفة الغربية منذ عام 2005. كشف تقريبا صادر من وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أكثر من 60% من الأسر في القطاع بناء ونتيجة حرب إبادة الجماعية التي شنعت فيها السيولان وأكثر من 15 شهرا. وبينت الوزارة في تقريرها أن حجم الأضرار الناتجة عن مسح أحياء سكنية بالكامل يشكل أضعافا متضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عام 2014 حيث استمر 51 يوما، مشيرة إلى حجم الدمار في هذه الحرب خارج قدرة أي جهة على التعامل السريع والمباشر معه. في ختام هذه النشرة تذكير طهران تؤكد أن العدوان الثلاثي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والمواثيق الدولية. استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، 5000 شهيد ومفقود شمالي القطاع خلال 100 يوم. حرائق كاليفورنيا متواصلة وتكلف المزيد من الضحايا، الجيش الأمريكي في حالة تأخر. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
لك أيها المنتظر إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراق والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام. فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكبر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في الرضا، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالم يعمل فداه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء ومع هذا الموضوع الشيق، المرأة العلوية مواصفاتها وأدوارها. نستقبل اتصالاتكم أيها الأفاضل عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا هي 2201-37622 وأيضا 2201-37688 و 2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-99-37-94-24. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تليجرام @arabicradio.ir. نعم أحبتي، قالوا المرأة نصف المجتمع، وكانوا ينظرون إلى الجنس حيث قسموا المجتمع إلى رجال والنساء وإلى ذكور وإناث، فوصلوا إلى هذه النتيجة البديهية. ولكن هذا النصف هو الضعيف المقهور المظلوم في التاريخ البشري منذ أول امرأة في أمنا حواء، حتى جاء الإسلام العظيم وأنصف المرأة من الرجل الظالم لها والمغتصب لحقوقها والداخل لها إما في خيمته أو في تراب الأرض، حيث كان العرب يئدون البنات ويضحكون البنين في عادة من أسوأ عادات العرب في الجاهلية. جاء الإسلام العظيم إلى العرب وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منهم، وعاش معهم 40 عاما وتزوج ورزقه الله البنين والبنات، فكان يعرف كل عاداتهم ويراها بأم العين ويعاني منها، لا سيما تلك العادات التي يمارسها الطغاة في ظلم الضعفاء من النساء والعبيد والفقراء. فلم يكن للمرأة حق العيش إلا إذا أحس أهلها بأنها تفيدهم وتساعدهم، كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل، حيث يقتل ذكوره ويترك نساءهم لخدمته والأقباط في مصر. وإذا أردنا أن نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة، علينا أن ننظر إلى تعامله مع أمه لأنها أصل، ثم تعامله مع أمه، ثم تعامله مع زوجته التي هي منى، وأخيرا تعامله مع ابنته التي هي فرعون. وبذلك نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة. فنحن أيها الأفاضل لن نتحدث في هذه الدقائق المختصرة عن حقوق المرأة في الإسلام، بل إن شاء الله سنأخذ جانبا من أقوال وكلمات سيف الإسلام الخالد وبقره الأعلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقط.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفك الاستاذه ولا حمود الباحثه التربويه من لبنان. استاذه ولا، السلام عليكم، تفضلي واحكي لنا عن نظره امير المؤمنين الامام علي عليه السلام للمراه، كيف كانت هي نظره الامام الى المراه والى دورها في المجتمع؟
رعيا نظره علي عليه السلام للمراه نظرة لم تلقى إليها نظرة أخرى على امتداد مسيرة الفكر الإنساني من عهد فلاسفة اليونان والرومان والفينيقي والإغريق حتى يومنا هذا. على علي عليه السلام تفرد بالنظرة إلى المرأة من كل جوانبها الإنسانية كاملة. علي عليه السلام يرى أن النساء شقائق الرجال، إذن المرأة شقيقة الرجل، تسير سيره، تخطو خطوه، وتقف معه في مهب الأعاصير شقيقة له، لا تقل عنه شجاعة وإقداما وبأسا شديدا. المرأة كائن يستحق الاحترام بنظر علي بن أبي طالب، وكلمته أن النساء شقائق الرجال هي كلمة عميقة تختزن الكثير من الدلالات والمضامين التي تساوي بين المرأة والرجل في خضم الحياة، في خضم الوظيفة الإنسانية التي خلق الله لأجلها، المرأة والرجل معا. إذن في نظرة علي للمرأة لا تمييز عنده بين المرأة والرجل، كلاهما إنسان، كلاهما له حقوق وله وعليه واجبات، كلاهما في مهب عصير في الحياة كائن خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يؤدي في الحياة وظيفة البناء، وظيفة الإبداع، وظيفة الإنتاج، لا لكي يكون على هامش الحياة منزويا منعزلا. لذلك كانت المرأة في حديث علي بن أبي طالب شقيقة الرجل. ثم تقول آخر لهذا العظيم، هو ليس عظيما بين العظماء، هو متفرد العظمة. ثم تقول آخر عندما يقول علي عليه السلام المرأة ريحانة وليست قهرمانة. إذن لننظر جميعا أين وضع علي المرأة؟ وضعها ريحانة بين الرياحين، وقلدها مهمة نشر العطر في الحياة ونشر الضوء والطيب ونشر كل قيمة إنسانية جميلة فريدة. نعم، من كانت الزهراء زوقرينته ومن كانت بنت محمد شريكة دربه، ليس غريبا أن ينثر على همم البلاغة والبيان كلماته القصيرة التي تختزن في دلالاتها ومضامينها أجمل المعاني وأرقى المضامين لكائن خلقه الله من ضلع الرجل، هي المرأة بكل جمالها وأناقتها وقدرتها البنائية في مداميك الحياة. هنأكم الله بمولد علي بن أبي طالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة ولا حمود، الباحثة التربوية من لبنان، كنت معنا وشاركين حضوركم.
علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا علي مولا علي مولا، عشقك ما ينوصل مثل البحر، لا ما يجيف مفارق المال من عيوني يا حيدر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، نبارك لحضراتكم هذه المناسبة السعيدة، ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
قول من إيران، قولها رفقاها إسلامية من طهران، قولها إيمة
نعم. أحبتنا الأفاضل، حرزت المرأة على نصيب كبير من الاهتمام في عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي إن شاء الله سنعيش يوم غد ذكرى ولادته. فقد نالت المرأة كامل حقوقها وحريتها الإنسانية المشروعة وكامل كرامتها، ويتجلى تقدير الإمام علي عليه السلام للمرأة واحترامه لشخصيتها واعترافه بإنسانيتها ودورها من خلال سيرته العملية وحضور المرأة اللافت في حياته الخاصة والعامة. فقد أعطى عليه السلام دروسا في الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال علاقته الجميلة والعظيمة والمثالية والقديرة بسيدة النساء العالمين زوجته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فكانت علاقتهما مبتسمة بروح التواضع وروح المحبة وروح الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة. كان الإمام علي عليه السلام يحترمها ويقدرها أفضل تقدير، ويكرمها دائما أفضل تكريم، ويقاسمها العمل في البيت، ولم تبدر منه تجاهها كلمة واحدة تؤذي مشاعرها أو تحط من كرامتها. هكذا كان سيدنا ومولانا الإمام علي
السلام. إيران راديو وتويتر كل جديد إيران.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. كان الإمام علي عليه السلام أبر الناس بأمه السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها، وكان أقرب وأحب الناس إلى أخته، فأخته أم هانئ بنت أبي طالب، وكان أكرم الناس لزوجته سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان أحن وأعظم الناس في تعامله مع ابنته زينب الكبرى سلام الله عليها. فما روته كتب التاريخ عن ذلك شيء مدهش وعجيب، لا سيما في تعامله مع بضعته العقيلة عليها السلام التي كان يحرص ألا يرى خيالها أحد من المسلمين حتى في صغرها. فكانت إذا خرجت لزيارة قبر جدها أو أمها كان يرافقها ويحرسها بإخوتها ويحوطها من كل جانب ولا يخرجها إلا في الليل. وعندما تصل إلى القبر الشريف كان يطفئ السراج حتى لا يرى خيالها أحد. هذه هي مكانة وكرامة المرأة في سيرة الإمام علي عليه السلام. ففي الحقيقة والواقع إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أنصف المرأة في حياته وكلماته، وتعامل معها من منطلق الرسالة والمسؤولية، ينطلق من قواعد الدين الحنيف والقرآن الكريم، ووضعها في مكانها وأنزلها في محلها الذي خلقت له دون زيادة أو نقصان، وهذا ما خفي عن الكثيرين للأسف. السلام عليك يا أمير المؤمنين وأنصف المنصفين، ورحمة الله وبركاته. شكرا لطيب المتابعة.
نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة. موضوعنا لهذا اللقاء المرأة العلوية وصفاتها وأدوارها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نريد أن نتكلم عن المرأة العلوية في بعض السياقات قد يقصد بها المرأة ذات النسب الشريف الذي يعود إلى أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كانت من سلالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أم من محبي ومريدين أهل البيت الذين نعبر عنهم بالعوام، حيث أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوصونا كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا. فمن الأمور والصفات التي ينبغي للمرأة العلوية سواء كان من الناحية الدينية أو الاجتماعية لابد أن تتصف بصفات أخلاقية، ومنها التقوى والورع، وتحرص على التزامها الديني في الفرائض بينها وبين الله تبارك وتعالى. اثنين، الكرم والجود، لا بد أن تكون في سخائها بما تستطيع أن تجود بها، تجود بهذه الأمور. المرأة العلوية لا بد أن تتحمل الصبر وتتحمل وتكون صابرة، لأنها تقتدي بزينب عليها أفضل الصلاة والسلام في المصائب والمحن. المرأة العلوية لابد أن تكون على حياء وعفة والتزام بالآداب الإسلامية، ولابد أن تكون في أخلاقها في منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الصفات الاجتماعية لابد أن تكون في احترام فائق وتواضع وتعامل مع الآخرين باحترام في النظرة. لابد أن تكون المرأة العلوية في ذكاء وحكمة، وتمتاز بإدارة الشؤون حياتها بشكل جيد. أيضا لابد من الارتباط العائلي، أن لا تكون متقوقعة وبعيدة عن أسرتها، لابد أن تكون اجتماعية. وهناك صفات كثيرة، ولا بد أن تتحلى بالصفات القيادية والقوة الشخصية واتخاذ القرار والمسؤوليات اتجاهها. هناك أيضا تعاليم لا بد أن تكون مطلعة على أمور الشرعية الملقاة على عاتقها، وربما يكون أيضا تتحمل مسؤولية المجتمع. كما نلاحظ الآن المرأة العلوية، نلاحظ أن البعض وصلت إلى الاجتهاد وبلغت المراتب العليا ايضا في المستوى الاكاديمي. معكم ابو القاسم النشابة من البحرين.
نعم، نشكر الأخ المستمع الكريم أبو قاسم من البحرين، شكرا جزيلا لمشاركتك أخي الفاضل. أعزائنا الأفاضل، يعني لا تختلف نظرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المرأة عن نظرة الإسلام إليها كما نعرف جميعا. فالمرأة والرجل يختلفان فيسيولوجيا، ولكنهما كروح لا اختلاف بينهما، وكل ما يمكن أن يعتبر مختلفا بينهما في الأحكام فإنما هو من نوع الاختصاص، فكما يميز إداريا في نوعية الاختصاصات بين الأفراد، كذلك يميز بين الرجل والمرأة في نوعية اختصاص كل واحد منها ليس أكثر. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الأستاذة التربوية الأستاذة فاطمة إبراهيم من لبنان. سيدتي أرحب بك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، وشكرا لحضورك معنا. في البداية نريد أن نعرف، حياك الله، موضوعنا هو حول المرأة العلوية، نريد أن نتعرف أكثر على مواصفاتها وعلى أدوارها في الحياة. كيف تصفين لنا شخصية الإمام علي عليه السلام ونحن نعيش ذكرى ولادته إن شاء الله الطاهرة والمنونة، وكيف تعبرين لنا عن المرأة العلوية الملتزمة بدينها وبتعاليم إمامها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المرأة المعنوية، يعني معناته أنها بدها تقتدي بالإمام علي، بدها تقتدي بالزهراء، ما في شيء بجدها، يعني هي بدها يكون عندها هدف ثاني اللي هو تربية جيل لصالح تحضره للمجتمع، يكون فعال، يكون مهتم بالشأن العام. يعني هي بدها تكون مسؤوليتها مش فقط إنه هي تربية، بدها تربي أسرة، بدها تكون يهتم بالشأن العام، عندهم تبنية استراتيجية، ما ينسوا لنفسهم، يعني إنه يكونوا يشوفوا للآخرين يتعاملوا معهم على أساس دعاء وهي خليفة الله على الأرض. لما تبدأ تدرس بهالشكل هيدا بيطلع ما عنده الأنانية اللي هي أساس العدل، يعني بيقولوا حب الأنا هو رأسي خطيئة. فلما بتربيه على حب على الاهتمام بالشأن العام، حب الأنا بتخلص عنده، لما بتخلص عنده بتصير فعال، بتصير تشتغل، بتكون كثير كفاية، يعني بتصير يعطي طاقة للمجتمع، طاقة للمحيط اللي حواليه. فهيدي هي نواسي، أنا بدها هي نواسي المجتمع، فالمجتمع كثير المجتمع تلقائيا إذا كنا بنربي ولادنا بهالطريقة هيدي بيطلع المجتمع كان مجتمع مقتدي بالإمام علي عليه السلام. يعني ما في اهتمامات، ما تكون في اهتمامات شخصية فقط، أكيد طبعا مطلوب إنه يرتاح ويريح نفسه لأنه كده ما في مرتاح ما بيقدر يريح غيره. فبس بنفس الوقت بده يهتم بالشأن العام بدون توتر، لأنه يعني إحنا علينا ضغط طبيعي، يعني ضغط عالمي عم بيتوقف علينا، عم ينضغط علينا. فنحن بدنا نكون مثل كيف أبي طالب أو عبد المطلب، عفوا، إنه لما أبرهة أخذ المسجد الحرام، لما راح لعنده قال له إنه أنا بدي أشوف الإبل وين صاروا، قال له أنت نزلت من عيني إنه أنت جاي تسأل عن الإبل وأنت الحرم إنه مغتصب، قال له أنا ربي الإبل ربي بيتي ربي يحميه. فبدنا نعيش دعم ربي البيت، مش إنه يتوتر ويقول لا تشتت، في الوقت بيسلموا أمر لله، وإنه ربنا سبحانه وتعالى ما بيتركنا، ربنا بيكذب وبيشكل الثغرات بإذن الله. يعني الآية لا تنرحي أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم. يعني هاي التسليم بخلينا ما نعرف نشتغل بهدوء ونروي لحتى كمان إذا كنا اشتغلنا بهدوء كمان بصير بصيرنا أسهل أكثر. يعني التوتر بروح كثير من أفكارنا وبخلينا نصير سلبيين وما في إيجابيين.
طيب سيدتي بالنسبة للعفة والحجاب في المجتمع ما هي أهميتها ولماذا كان يؤكد عليها الإمام علي عليه السلام ويطبقها لعياله أولا قبل غيره؟
يعني الحجاب لما الله بيكر فيه ولما الإمام لأئمة كمان كمان بيوصل فيه يعني بيحملنا حريتنا فعلا بيحمي حريتنا مش قيد لألنا لا على العكس هو بيحملنا حريتنا. أنا لما بروح على شغلي على على جامعتي على مدرستي ما في حدا يأكل صوتي. أنا مفروض أنا محجبة وصاني نفسي أنا مرتاحة ما حدا بيأكل صوتي بالنظرة السلبية النظرة بتيجي هي نظرة الريبي عند الأحرى فبتكون أنا مرتاحة. يعني في مرة في ألمانيا في أحد الطلاب بالجامعة في وحدة تيجي دايما بتعرف كيف بتكون لبسين بالجامعة عفوا يعني بكل بيت فبيقول انه انت عم تعدي علي بتحكي علي انه انت ما عم تخليني ادرس ما عم تخليني اعمل امتحان مثلاً فهي بتعدي على الحريات لما وحده لما تنصحوا في حجاب لما تنصحوا في ثلاثين عفوا اي تفضل.
نعم إذن بالنسبة لأهمية العفة والحجاب يعني بداية إذا أخذنا بنظر الاعتبار هو يعني صون للمرأة ويصونها من الأنظار المغرضة وحتى يكون عاملا لاحترامها أكثر من غيرها. طيب سيدتي بالنسبة لأهمية إحياء المناسبات الدينية ودراسة شخصية الأئمة الأطهار عليهم السلام في حياتنا ماذا تقولين؟
أحياء المناسبات ضروري جدا لأنه بيرشح اللاوعي عند الأطفال إنه هم يعني شعائر أهل البيت كل مفاهيمهم إذا عملنا عيد الأكل بتشجع يعني بتخلي الأطفال يحبوا الأئمة يتعرفوا عليهم. يعني كل المناسبات احتفالات نفس الوقت تعريف عن أهل البيت نحكي شو المواقف الحلوة اللي عندوها شو الأشياء اللي بيستغلوها للناس للمجتمع شو الأشياء اللي إحنا ورثينا إياها. يعني هيدا كثير الإحياء المناسبات ضروري جدا لحتى كمان نكون حصانين تجاه الأعداء. يعني إحنا من هيك إحنا بنلاقي الأماكن واليهود طبعا بحاولوا يتخلونا عنهم بحاولوا يحكموا الرموز تبعتنا لأن تحكيم الرموز بحكم نفس الناس اللي ما بتقتدي بهذا بتقتدي بهذا الرموز بتتحطم وتتحكم الرمل لحتى بيرجعوا على الراس الراس هم أهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم هم اللي عم يدلونا بالطاعة وعم الاستمرارية هم اللي عم يدلونا فيها لهيك هم بهمهم أن يقطعونا عنهم وما يخلونا نعرفهم لأنهم هم قمة الإنسانية. لما بتعرف علينا كثير نحن فعلا إنسان يعني كل واحد مش كل بشري هو إنسان بس كل إنسان هو بشر بس الإنسان هو بيحمل بيعمل إنسانية بيحمل معاني الإنسانية بمثل ما أهل البيت بيحملوها.
لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول مع تحياتي لكم ولكادر العمل جميعا ولضيفتكم لدي سؤال من فضلكم ما هي أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه؟ نعم أستاذة فاطمة نستمع إليك. نعم
هذا عندي عفوا تكلمت لديكي عم بتقولي بس إذا مستثر السؤال
نعم سألت الأخت عن أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه.
يعني هي لأن المرأة هي نفس المجتمع، هي اللي بتربي الأسرة، هي اللي بتحضر الأجيال للمجتمع، لهيك اهتمامها بده يكون بأسرتها، وبنفس الوقت بده تكون فعالة بالمجتمع، بده تكون واعية ومثقفة، لأنه الثقافة بتحسننا، يعني إذا ما كنا واعيين ومثقفين ما كنا نوقف وجه التيار اللي عم بيحاول يفرسنا. وبالحقيقة الحديث اللي انه المرأة ريحانة وليس قدمانة، يعني هو لما في حديث عنا بيحاولوا انه يعني يشوفوا اسم الإمام علي من خلال الحديث اللي بيقولوها هيدي المرأة شر كلها وشر ما فيها لابد من المرأة ناقصات الأنثى ناقصات العقول ناقصات الحدود الى اخره. هل احاديث هيدي اذا نحن يعني في احتمالين، يا اما الاحاديث منا مسنده يعني منا فينا ناخذ فيها ما لازم ناخذ فيها، يا اما اذا بدنا ناخذ فيها بدنا نحاول بدنا نقولها بدنا نشوف الظروف اللي بتصير فيها، يعني احنا الروايه او الايه لما تنطلق عن ظروفها ما بتحس انتهى مثل ما لازم. يعني في احد العلماء بيقول انه هايدي كان عم يمزح معه لأن هايدي الأحاديث ما بتتفق مع حديث المرأة ريحانة وليس الكهرمانة. فهون ممكن نقول إنه هون كان عم يتلاطف معه بالأحرى، يعني لما بقول عمر عنه للإمام علي عليه السلام إنه لو جبتها حملت أنا على الحجة البيضاء، يعني لكن إنه كل شيء ظهر كل شيء كان على أحسن ما يرى، ولكن إلا أن فيك دعابة، يعني لأنه مزوح كان. فهلا المزح مش مزح السلبي أو متزن مع النساء، لا عم يمزح جنب بس بنفس الوقت بيوصل لهم أحكام شرعية، يعني ما بقول نقطة العقول ليش نقطة الحدود ليش، يعني مش عدسية المزح عندهم، مش إنه عم يمزح بس بمجرد إنه عم يتسلى. فهيدي ممكن تكون تأويلها بهيك أو إنه سندها ضعيف منه سند قوي. وأنا بصراحة لو أنا كنت عم بنحط بهالموضوع مع أحد العلماء إنه يشوف السند تبعولتها، لأنه كثير عم يمسكوها ضدنا هيدي، وهو يعني واضحة جدا من ما بتتفق مع الأحاديث الثانية اللي بتحكيها عن المرأة، وبحس أن هو عزز الزهراء وكان مكرمها وكان يساعدها ببيتها، يعني هيدي هيك إنسان ما معقول تحكي هيك أحاديث عبثية هيك بمعنى الظاهر لإلها.
شكرا جزيلا لهذه الإجابات. وأيضا لدينا مشاركة إذا تسمحين لنا، الأخت أم رضا من العراق تسأل وتقول: شكرا لحديثكم الشيق، لدي سؤال، كيف يمكن للمرأة أن تقتدي بأمير المؤمنين وببيت فاطمة الزهراء سلام الله عليهما في عصرنا الحالي، حيث هناك من يقول إن عصرنا الحالي يختلف عن ذلك الزمان؟ نعم أستاذ تفضل.
قلت انه زمان غير زماننا، هاي يعني تعالي مثل ما بقول او حتى ما نحن في بدنا اياه. هلا اكيد نحن بقول الحديث بيقول انه ربوا اولادكم على غير تربيتكم فانتم ولدوا لزمان غير زمانكم، بمعنى انه الاشياء بطارئه، الاشياء يعني نحن مع التكنولوجيا مع التطور مع كل هالاشياء نحن منا ضدها ابدا، بالعكس نحن بنسعى لها، ولكن القيم ما بتتغير عبر الزمن. لهيك نحن انه نحن لا بدنا نحافظ على نفس القيم، نفس القناعه كانت ليتنا، الامور اللي هيك بتساعد، يعني مثلا حسن الخلق يعمر الديار، بكل زمان حسن الخلق يعمر الديار، الاسلام اجى لكل زمان ولكل مكان، مش بس منهم.
اذا القيم والمبادئ لا تتغير على مدى الزمن،
تتغير عبر المجتمع اي عبر الازمان وعبر الامكنه، يعني ما تتغير القيم. يعني بعض المستشرقين بيحكوا انه الاخلاق انه هيدي رسبيه اعتباريه، يعني انت بتروح على منطقه بتحسبني اخلاقهم تقاليدهم عاداتهم، بتروح على منطقه ثانيه يعني اذا بيشرعوا الكذب عندهم بتصير كذب ما بيأثر ما في مشكله، فهي شيء كثير خاطئ. هيك بالجدد فيها القيم الإنسانية الأخلاقية اللي الله فطرنا عليها، وإحنا كلنا بده يكون عندنا قيم إنسانية، مش بس حد مكان إيه بمكان لا.
طيب سيدتي الأستاذة فاطمة إبراهيم أستاذة تربوية كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك ومرة أخرى نبارك لك هذه المناسبة السعيدة وتهنئة خاصة لك، شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لك.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة وشرائح المسؤولية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى أذكر برقمنا عبر الواتساب مكرر 0989973942431. لدي مشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الحمد.
بنظر علي عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام أولا على مشيئتها في الاحترام والحقوق، وعلى أنها هي المربية والمجاهدة وعون على الحياة من أقوال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أولا لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب. ثانيا كل إناء يطيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم لأنه يتسع. وأخيرا وثالثا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وأشكر
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد، كان معنا من الأردن، كان مشاركا معنا. لدي بعض المشاركات، الأخ عباس من العراق يشاركنا ويقول مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. نعم الدارس والباحث في حياتي وكلمات الإمام علي عليه السلام يجده واقعيا جدا ويعطي الحكم والكلمات والصفات حجمها الحقيقي للمرأة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. طيب أحبتنا الأفاضل، نأخذ هذا الاتصال من اليمن السعيد، الأخ عبد القوي معنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي، حياك الله.
الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالعاملين في إذاعة طهران وخصوصا هذا البرنامج. مع أختي الكريمة حينما نتحدث عن مواصفات المرأة العالمية وأيضا أي مرأة تتمسك بالدين الإسلامي المحمدي الأصيل على كل المستويات، في الأدب، في العفة، في الكرامة، في الكرم، في أيضا مواصفات إيمانية محمدية، تكون نموذجا كفاطمة الزهراء، كأمهات المؤمنين. أيضا المرأة التي تكون حاضرة لإتناز الرجل على كل المستويات، ثباتا وخلودا، وتعد الجيل من أبناء الأمة المحمدية، تعد أبنائها لمواجهة كل الحروب الناعمة التي تسعى إليها أمريكا وأيضا الغرب في إفساد المرأة المؤمنة. ولكن تبقى المرأة المسلمة المحمدية العلوية حاضرة لتتخطى كل هذه الأهداف الشيطانية على كل المستويات. أيضا تجسد المعنى الحقيقي للمرأة المسلمة، الشهامة والكرامة، الثبات، سعد الأبناء لمواجهة كل الحروب بما فيها أيضا الحروب النعمة التي تقع عليها بك والخير. التحية لكم في إذاعة طهران وحسن هذا البرنامج لكل العاملين في إذاعة طهران التي تواكب كل ما هو جديد وأيضا تواكب المرحلة التي نحن نحن اليوم.
شكرا جزيلا لك. نعم حياك الله أخي عبد القوي من اليمن، شكرا جزيلا لك. نعم أيها الأفاضل، المرأة لها الحق أن تدخل كل مجال، بل يجب عليها أن تدخل كل مجال وتساهم في صناعة الأحداث، ولكن مع ملاحظة الحالة الخاصة التي تعيشها. فالرجل يتحمل مسؤوليته الاجتماعية، وكذلك المرأة الصالحة، وليس أي واحد منهما أقل مسؤولية من الآخر. إن المجتمع كل لا يتجزأ، والمرأة جزء من هذا المجتمع، والكل مسؤول عن أي انحراف لا سمح الله يحدث في المجتمع. إذن المرأة كائن مهم جدا، والمرأة نصف المجتمع. موضوعنا هو كما تعلمون أيها الأفاضل المرأة العلوية، مواصفاتها وأدوارها. لدينا مشاركة بهذا الخصوص.
أود المشاركة في هذا البرنامج المبارك، ومشاركتي هي أنا من حيث كوني امرأة، كيف أعرف مواصفات المرأة العلوية؟ أولا هنالك مقاييس وضعها أهل البيت والقرآن الكريم كي أكون امرأة علوية. أولا هنالك نساء صالحات أقتدي بهن، أمثال السيدة الزهراء عليها السلام، السيدة مريم عليها السلام، السيدة آسيا بنت مزاحم عليه السلام. مثلا هنالك مثل السيدة زينب عليه السلام، تدي بها السيدة معصومة عليه السلام. هذه النساء الصالحات تدي بهن، أقرأ سيرتهن، كيف يتعاملن مع المجتمع. مثلا عدم التبرج، تبرج الجاهلية الأولى، كيف أتعامل مع مثلا الأب، الأخ، الابن، الزوج، المجتمع، كيف مثلا أتعامل مع المحيط الذي أعيش فيه. ويجب أن أكون امرأة مثالية من خلال مثلا الصدق، الأمانة، العفة، الطهارة. ليس علي أن أقتدي ماذا فعل النسوة السيئات، المهم أني أنا أمشي على الطريق الصحيح، ويجب أن أمشي الطريق الصحيح، وأن دائما أن نسمع المحاضرات الدينية والإرشادات والتوجيهات الدينية. يجب أن نسمع الإرشادات والتوجيهات الدينية، لأن لا نتبع خطوات الشيطان بدون أن نعلم. مثلا دائما مثلا قراءة القرآن لكي لا نقع في خطوات الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا محشر هذه النساء الصالحات مع محمد وآل محمد. المستمع فقط كاظم فاضل من العراق.
محترم أوريدون شوف
نعم، شكرا جزيلا لأختنا المستمعة رغد كاظم من العراق.
تصلنا
بعض المشاركات أيها الأفاضل. لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من إيران تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكادر هذا البرنامج، وشكرا لاختياركم الموضوع. والمرأة نور في الحياة الزوجية بشرط أن تعرف قيمتها وزوجها يكرمها، كما كان الإمام علي عليه السلام يكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لهذه المشاركة. نعم، هذه حقيقة أيها الأفاضل، بأن الرجال لا يستغنون عن النساء في تكاملهم، إذ أنهم ولدوا من المرأة وربتهم أمهم، وبعد أن بلغوا الشدة والقوة لا يمكن أن يستغني سوي سليم عن المرأة ليتكامل في حياته الأسرية، في حياته الاجتماعية. ولذا نراه متهما في المجتمع إذا عزف عن النساء أو ابتعد عنهن ولم يتزوج منهن. طبعا هذه المقولة كانت لدراسة اجتماعية حديثة من مجلة عربية. أعود إلى مشاركاتكم. الأخ محمد من العراق يكتب لنا: سلام عليكم، أوقاتكم سعيدة بإذن الله تعالى، وشكرا لبرنامجكم الرائع. لدينا مشاركة من الأخت أم كرار من العراق أيضا تشاركنا وتكتب لنا: يعني ما أعظم الكون وما أعظم النساء في الكون. شكرا جزيلا بهذه المشاركة. أيضا أيها الأفاضل، لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: المرأة تنظر دائما للأمور بعاطفتها، ولكن يأتي الرجل ليكملها بعقله، فهذه التفاتة جميلة جدا. شكرا لك أختي أم علي من العراق. نعم أيها الأفاضل، تناولنا موضوع المرأة العلوية، تناولنا شيئا من وصفاتها وشيئا من أدوارها في الحياة.
او وګا په وګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو ګړماتی نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل.
اعزائنا الافاضل، نشكركم لطيب متابعتكم لهذا اللقاء الاسبوعي من برنامجكم عالم المرأة، ونشكر جميع من شاركونا بكتاباتهم بأصواتهم بمشاركاتهم، وشكرا جزيلا لكم لطيب استماعكم. كان موضوعنا المرأة العلوية وصفاتها وأدوارها. دائما وأبدا نتمنى لكم السعادة الحقيقية، ودمتم في الرعاية الإلهية.
او لدی غوری دا حق جهان ثواب هم ورکر خدای هم دقا شانتا نیک عمل خلق و خوی
زبان دلون کوزون سیمونی آنی که هلی و نرائی نند دو شنبی و راز دو روزان سلور سوا دریام هجریل مرسکان د مرغومی د میاشتې څلور ویشتمه د یو زر څلور سوه شپږ څلویښتم هجري قمري کال د رجب د میاشتې دولسمه او د دوه زره پنځه ویشتم میلادي کال د جنوري د میاشتې دیارلسمه نېټه ده. تاسو په دغه خپرونه کې اول له معلوم سره سم خبرونه اورېدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د اورېدونکو خبرو کې د سرمست ژر د کار میدانو دوام نومېږي. ورپسې به د اسرائیل لخوا له ایران سره د مقابلې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا به له اسرائیلو د امریکا د ملتونو په هکله یو بل پروګرام اوري، او په اخر کې مناجات پروګرام هم لرو. وګورېدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورکړی شئ او هلته خبرونه او نور مطلب لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی fastradio.ir/ps. اوز برا شو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته په له یوې لنډې شندمې وروسته.
الحادية عشرة ضحى هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهدها بالعمل.
خبرنا صديق سندر تاوران ديكاوين. په ایران اسلامي جمهوریت کې پوځي مانورات تر سره شو. زموږ خبر
قالبا في وقت ان مناورات الدفاع الجوي تكشف اراده ايران وقوتها الرادعه امام الاعداء. استمرار المجازر الاسرائيليه في قطاع غزه ومقتل وجرح جنود